كتاب الباب العاشر بردك حاجة من ضمن اللي حاجة تدخلني في علاقة شخصية مع شخص المسيح، بعد ما تكلمنا عن الأسرار وبعد ما تكلمنا عن الصلاة وبعد ما ان احنا بننظر الى الله كشخص وليس كشيء او كمبدأ او عقائد، هيتكلم عن نقطة التقليد اللي في الكنيسة. وطبعا في ناس كتيرة بتتضايق من الطقوس والتقاليد اللي موجودة في الكنيسة. احنا ككنيسة أرثوذكسية بيسموها كنيسة تراديشنال، تراديشنال يعني كنيسة تقليدية. هي الواحد يتضايق من التقليد لو التقليد ده بالنسبة له شيء ميت، لكن في واقع الأمر الطقس والتقليد ده مش حاجة ميتة، دي حاجة حية وتساعد الإنسان إنه يخش في علاقة وشركة بينه وبين ربنا أو في لقاء مباشر بينه وبين ربنا. ففي المقدمة بيقول في فرق بين التقليد المقدس والتقليد الأعمى. التقليد المقدس يعمل إيه؟ هو الإيمان الحي للأموات. يعني لو واحد ميت وعاش التقليد المقدس ياخد قوة للحياة، بينما التقليد الأعمى صفحة 99، بينما التقليد الأعمى هو الإيمان الميت للأحياء. يعني لو واحد بيقلد وبيعمل طقس من غير ما يفهم هو بيعمل إيه، حتى لو كان حي يبقى إيه؟ ميت. فاحنا عايزين نعيش في الكنيسة عشان نقدر نتمتع بلقاء شخصي، مش التقليد الأعمى، لكن عايزين نعيش التقليد المقدس اللي يدينا حياة بالرغم من موتنا. بيقول السمة الشخصية لقانون الإيمان والعقيدة والتقليد المقدس. قانون الإيمان النقاوي اللي احنا بنقوله بالحقيقة نؤمن بإله واحد، ده اللي صدر في مجمع النقوي. قاعدة إيماننا اتخذته الكنيسة الجامعة ليكون الاعتراف الرسمي للإيمان الأرثوذكسي. كلمة أؤمن بالمفرد للشخص المعمد أو النائب عنه اللي هو الإشبين بتاعه أمه أو أبوه في المعمودية، هي بمثابة اعتراف رسمي. قانون الإيمان أيضا هو جزء أساسي من القداس الإلهي الذي بواسطته يجدد كل شخص رسميا معموديته. شوفوا خطورة ان احنا نقول قانون الإيمان في القداس، ما هيش حقيقة انهم بإلهان واحد الله الأب ضابط، لا ده احنا بنقوله مفروض ان احنا بنعمل ايه؟ بنجدد معموديتنا. يعني ايه بنجدد معموديتنا؟ بنجدد الإيمان اللي احنا اعتمدنا عليه وعدويته في الكنيسة. وبرغم من أن قانون الإيمان كتب أصلا بصيغة الجمع، بالحقيقة نؤمن لأنه يعبر عن إيمان الكنيسة الجامعة كلها، إلا أن صيغة المفرد أؤمن تستخدم في المعمودية وفي القداس لتعبر عن أن إيماننا ينبغي أن يكون إيمانا شخصيا. بولس الرسول في رسالته الرومية يقول إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك إن الله أقامه من الأموات خلصت. يعني تخلص باعتراف بالفم وإيمان بالقلب، وده اللي احنا بنعمله في قانون الإيمان، نعترف بالفم علانية ونؤمن بالإيه؟ بالقلب عشان ناخد الخلاص. فكيف نعترف بالمسيح؟ الكنيسة تقدم لنا فرصة عديدة للاعتراف شخصيا بالإيمان بالمسيح على النحو الذي أشار إليه القديس بولس في روميا. هذا يحدث في صلواتها وفي ألحانها وقانون الإيمان وفي خدمة القداس الإلهي. قبل التناول بنصلي ونقول أنا أؤمن يا رب وأعترف أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي. في الاعتراف اللي بيقول الأب الكاهن وبيختم عليه الشماس، ان لاهوته لم يفارق ناسوته، وانه هو ده الاخذ جسد من العذراء مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، يعطى عنا خلاصا وغفرانا الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. فيأمن الشماس على كلام أبونا واعتراف أبونا ويقول أمين أمين أمين، هذا هو بالحقيقة أمين. على سبيل المثال، حينما نعترف في قانون الإيمان نؤمن بحياة الدهر الآتي اللي بنختم بها قانون الإيمان، من الممكن أن نخصص القول باستخدام ضمير الملكية الفردية: أنا أؤمن أن لي في المسيح حياة أبدية، أن حياتي مش مجرد السنين اللي عايشها هنا على الأرض وتنتهي، لا، ده أنا واثق أن لي أبدية. ففقرات قانون الإيمان إن لم تكن شخصية لا تعد واقعية بالنسبة لي. عشان كده لازم يبقى الإيمان إيمان شخصي. أنا بحس بالكلمة اللي أنا بقولها، أهم علاقة في الحياة في صفحة 102. يعتقد البعض من علماء النفس أن الحالة البيئية للأشهر التسعة قبل الولادة تحدد سمات شخصية الطفل. خدوا بالكم دلوقتي، العلم الحديث بيقول إيه؟ أن الطفل شخصيته مش بتتكون لما يتولد، لا، ده بتتكون وهو جنين جوه بطن أمه. الحالة البيئية يعني الظروف المحيطة بالجنين. إيه؟ 101. يعني مثلا لو الأم وهي حامل في الطفل بتتنرفز كتير، الولد يطلع فيه عيب معين، زي ما انت كده بالظبط. فالبيئة اللي حواليه اللي بتبقى في 9 أشهر بتحدد سمات شخصية الطفل في المستقبل. ناس تانية آخرون يزعمون أن نفس الأهمية تنطبق على السنين الأولى من حياة الطفل بعد الولادة، اللي هم 6 سنين الأولانية طفل بيتشكل فيها، يطلع عصبي، يطلع غجري، يطلع معرفش إيه، معقد، كئيب، برضك من اللي بيحصل له في 6 سنين الأولانيين. أما نحن كمسيحيين نعتقد أن الأهمية تقع على أول كلمتين في قانون الإيمان. يعني مهما كانت الظروف البيئية اللي انت تربيت فيها او تكونت جنين فيها، ده مش مشكلة، المشكلة فيما تعتقد وتؤمن انت بعد ذلك، وده اللي حيغير شخصيتك. تقع الاهمية في الكلمتين الاولانيين من قانون الايمان. فاهم عامل فعال في حياة الشخص ليس 9 أشهر قبل الولادة او السنين الاولى بعد الولادة، بل علاقة الشخص بالله، العلاقة الشخصية اللي بينك وبين ربنا. إن هذه العلاقة هي التي تحدد مصيرنا لهذا الزمن وللأبدية. ده اللي هيحدد شخصيتك في الحياة هنا على الأرض وفي الأبدية. إن هذه العلاقة المهمة جدا التي تظهر في كلمات أنا أؤمن. أنا أؤمن ليس بالذهن فقط، بل أيضا بالقلب والإرادة، كافية أن تضع كل ثقل حياتي بأمانيها ومخاوفها على يسوع ربي وإلهي. شوف خطورة قانون الإيمان ده اللي احنا بنكره قد إيه، يعني من أجل خلاصنا. قانون الإيمان يتكلم بطريقة شخصية عن الخلاص، يقول أنه من أجل خلاصنا نزل يسوع من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس. كل ده من أجل خلاصنا. طب احنا بنحس الحتة دي فعلا، مصدقينها ان ده من أجل خلاصي انا الشخصي، المسيح عمل كده. فبيدي مثل لطيف قوي. عندما ترى منزلا يحترق في إذاعة تلفزيونية وانت قاعد تتفرج على التلفزيون شايف بيت مولع كده، يعني ممكن تستثار بدرجة قليلة، خسارة البيت بيولع، لا تستثار بدرجة كبيرة، لكن إن رأيت هذا في البيت اللي انت فيه، أن هذا البيت الذي يحترق هو بيتنا، القصة تبقى مختلفة اختلافا كليا، فستصار بدرجة كبيرة جدا وتفعل شيء على الفور، فنحن ملزمين بشكل شخصي. عشان كده في فرق بين اللي انت بتتفرج عليه وبين اللي انت بتعيشه. هو عايز ينقلك الإحساس الشخصي لما بتيجي تقول من أجل خلاصنا، ده مش حاجة انت بتتفرج عليها في التلفزيون ولا في الصورة اللي على الحجاب الهيكل، لكن دي حاجة انت بتعيشها، البيت بتاعك بيولع، واحد بينقذك. لا شيء يعد حقيقيا إلا عندما يكون محليا، محليا يعني عايشينه. إن كان الخلاص الذي قدمه لنا يسوع لابد أن يحتوي معنا ويكون حقيقيا، يجب علينا أن نصل إلى إدراك أن بيتنا هو الذي يحترق وليس بيت آخر. يجب أن ندرك أننا هم الأشخاص الذين في مأزق، ومن هذا المأزق يجب أن نخلص، يجب أن نصير مثل مدمن الخمر أو مدمن المخدرات الذي يدرك أنه صير نفسه سجينا وأنه في أشد الحاجة لشخص آخر ليخلصه. هي دي معنى كلمة هذا الذي من أجل خلاصنا. ما لم نختبر بشكل شخصي الحاجة إلى الخلاص، أننا محتاج للخلاص، فكل هذا الكلام عن المسيح كمخلص سيحتوي على معنى ضئيل أو سيكون بلا معنى، الموضوع مش هيفرق بالنسبة لك. بردك بنقول في قانون الإيمان هذا الذي يأتي ليدين الأحياء والأموات، دي عبارة صعبة جدا. عندما نعترف في قانون الإيمان أن الرب يسوع أيضا يأتي ليدين الأحياء والأموات، نحتاج أن نتذكر أن هذه العبارة تمثل تعبير شخصي للإيمان. معناها إيه؟ إني سأظهر شخصيا أمام الرب يسوع يوما ما لأقدم حسابا له عن حياتي. لازم أكون متأكد من الحتة دي، في يوم هقف قدامه هيقول لي أنت عملت إيه في الحياة اللي أنا اديتها لك. ستكون مقابلة شخصية، محدش هينفعني بقى، لا أنا عارف البابا ولا الأبونا ولا أنبا فلان ولا قديس فلان، مش حاجة تنفعني، هقف قدامه يعني هقف قدامه، ودي مقابلة شخصية، بل مع الرب الإله. هذا يبين لأي مدى يهتم الله بكل واحد منا شخصيا، ويبين لأي مدى ما نفعله في الحياة ده شيء يهمه، يهم الله. في نهاية الحياة سيكون لي مقابلة شخصية مع الرب يسوع عندما يأتي ليدين الأحياء والأموات. بنعلن في قانون الإيمان نؤمن بالآب، نؤمن بالابن، نؤمن بالروح القدس، ما تمثله عقيدة الثالوث لي شخصيا. بعض الناس يعتقدون إلى حد بعيد أن إيماننا بالثالوث المقدس هو نظري وغير شخصي، خزعبلات. ليس كذلك إيمان الكنيسة، فهي في صلاتها الجميلة للثالوث تتجلى محبة الله الشخصية والشاملة. رجائي في الله الآب، ملجئي في الله الابن، حمايتي في الروح القدس، ايها الثالوث المقدس المجد لك. هل هذه صلاه غير شخصيه؟ ده انت بتخش في علاقه شخصيه مع الثلاث اقانيم. انا شخصيا استمد قوه كبيره يوميا من ترتيدي لهذه الصلاه الشخصيه للثالوث. انا محبوب من الله الاب الذي خلقني من العدم. أنا محبوب ومفدي من الله الإبن يسوع الغالي الذي أحبني وبذل نفسه من أجلي. أنا محبوب من الله الروح القدس وهو يسكن فيا، قوة الله وحضوره داخلي، أيها الثالوث المقدس المجد لك. أحد الألحان اللي في الكنيسة اليونانية. لا يؤمن المسيحيون فقط بإلها موجودا، بل يؤمنون أن هذا الإله الآب والابن والروح القدس على وجه التحديد موجود. أبونا في القداس يقول العبارة دي مرات كتيرة: نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس. يمكن أبونا بيقولها عندنا: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. دي هي البركة الرسولية القديمة التي تمنحنا كمال البركة في شخصية للغاية، هي شخصية للغاية، ونحن مدعوين ان احنا ناخدها. قديس إيريناوس يصور الثالوث القدوس بشكل شخصي بأن الله الآب يبسط ذراعيه لنا في محبة. ذراع هو يسوع، والذراع الأخرى هي الروح، هو الروح القدس. الآب والابن والروح القدس يبلغوا إلينا في محبة. علم اللاهوت ما هوش العلم اللي بيدرس في الجامعات او في المحاضرات، اللاهوت المقارن والحاجات دي، لكن اللاهوت ده حاجة شخصية تختبر. فيقول في الباراجراف الثاني: ففي سبيل المثال القديس سمعان اللاهوتي، واحد من القديسين سموه اللاهوتي الجديد، مش لانه كان بيدرس اللاهوت، ما كانش يدرس حاجة ولا يعرف حاجة خالص، كان رجل صلاة، وإنما في إدراك اللاهوتيات ليس من النظريات العقلية بل من خلال علاقة شخصية عميقة بينه وبين ربنا. كان إنسان بسيط جدا لكن كان بيعيش ربنا، فوصل لعمق اللاهوت. اللاهوتي هو الشخص الذي يصلي بحق، مش اللي درس في كلية اللاهوت. اللاهوتي هو الشخص الذي يصلي بحق، بيصلي فعلا، والشخص الذي يصلي بحق هو لاهوتي. وده اللي احنا بنختبره من تقليد الكنيسة ومن طقوس الكنيسة، لو احنا فعلا عشناها بطريقة توصلنا الى علاقة شخصية بيننا وبين الله. في صفحة 104 الروحانية دي لابد انها تكون صفة شخصية لكل واحد. كلمة الروحانية التي قد تبدو مبهمة ونظرية، يقولك الانسان ده روحاني، احناش فاهمين يعني ايه روحاني، هي تعبير اخر عن علاقتنا الشخصية بالله. انسان روحاني يعني ليه لقاءات شخصية بالله. فالروحانية في جوهرها حيعمل أها الروح لشخص ما، لجماعة ما، بعض المسيحيين، بعض القديسين، بعض الشهداء، دول اللي كان ليهم علاقة شخصية مع الرب يسوع وأحبوه، وباتحادهم به أثمروا حياة مقدسة. فكل الغرض من الروحانية الأرثوذكسية، خدوا بالكم العبارة الجاية، هو إعادة اكتشاف نعمة المعمودية. كل الممارسات اللي أنا بعملها هو تجديد لفعالية المعمودية اللي أنا خدتها في حياتي. حتى طقوس الكنيسة ينبغي أنها تكون شخصية. فمثلا الشماس اللي بيشيل الشمعة لما يجي الإنجيل يتقري، يعبر عن حقيقة أن المسيح نور العالم، لكن في الحقيقة المعنى أكثر شخصية، فهو يعني أن يسوع يقدم لي النور من خلال الإنجيل، ينور لي في طريقي، في سيري وعبوري للظلام هذا العالم. فهكذا بختبر الآية اللي بتقول: سراج لرجلي ونور لسبلي، كلامك سراج لرجلي ونور لسبيلي. زي ما الروحانية هي حاجة شخصية كل واحد بيعيشها، أيضا الخطية خطية شخصية. كما أن علم اللاهوت شخصي والروحانية شخصية وطقوس الكنيسة شخصية وحاضرة، هكذا أيضا الخطية شخصية. فالخطية ليست مجرد كسر بارد وغير شخصي لوصية ربنا، ما هو كل الناس بتعمل كده يعني جت عليا، لأن كل خطية هي خطية ضد المحبة. وده خدوا بالكم الإحساس اللي لازم نروح نعترف بيه ونتوب، مش ان انا يعني الحمد لله انا ما زنيتش، لسه ما وصلتش للحالة دي، الحمد لله انا ما قتلتش، لسه ما وصلتش للحالة ده، هي ما عملتش خطية كبيرة يعني زي ما بيقولوا. اصل الواحد ساعات ضميره يوجعه لما يعمل بلوة كبيرة، لكن الحاجات الصغيرة ممكن تعدي يعني ماشي. الخطية هي خطية، ما فيش حاجة اسمها خطية كبيرة وخطية صغيرة. خطية هي خطية لأن الخطية في معناها كسر لمحبة الله، خطية يعني حاجة ضد المحبة. علاقتنا بالله هي مثل العلاقة الحميمة بين زوج وزوجة، لذلك الخطية هي خيانة للمحبة. فعندما نخطئ لا نكسر فقط وصية، حطوا خط تحت العبارة دي، لما بنغلط احنا ما بنكسرش وصية، لكن احنا بنعمل ايه؟ بنكسر قلب ربنا، بنخون ربنا. موضوع مش انك في 10 بنود ولا كم بند محطوطين وانت بتحط صح وغلط عليهم. الخطية هي انك بتكسر قلب الله، مش بتكسر الوصية. فعندما نخطئ لا نكسر فقط وصية، بل نكسر قلب الله، كما يكسر قلب شريك في الزواج عندما يكون الآخر خائنا. فالخطية هي خيانة شخصية للمسيح حارسنا. نحتاج أن ننظر إلى الصليب ونقول أنا فعلت هذا، خطيتي صلبته، من غير شعور قوي بالخطية الشخصية لا يكون هناك شعورا بمعصية، وبالتالي لا يكون هناك توبة. عشان كده داود كان بيقول للربنا ليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. من أجل هذا التقليد أو الطقس ينبغي أنه يكون حاجة شخصية، بلقاء يقودني للقاء شخصي مع الله. التقليد هو أكثر بعدا من مجرد مجموعة من القواعد النظرية، هو حياة، لقاء شخصي مع المسيح في الروح القدس. التقليد ليس فقط محفوظ بالكنيسة، خدوا بالكم العبارة دي، مش حاجة الكنيسة بتحافظ عليها، بل هو يحيا في الكنيسة. التقليد ده لازم يبقى حي في الكنيسة، مش شوية قواعد الكنيسة بتحاول تحافظ عليها وخلاص. هو حياة الروح القدس في الكنيسة، هو ليس ساكنا بل فعالا ديناميكيا. ليست قبول ميت للماضي، ان احنا بنحتفظ بشوية أنظمة من الماضي عمالين نورثها سنة ورا سنة، بل خبرة حية للروح القدس في الحاضر. هو ده التقليد الحي. عشان كده في طقوسنا الطقس ده جعل من أجل الإنسان، مش الإنسان جعل من أجل الطقس. النظام، كلمة طقس يعني نظام، النظام ده اتحط من أجل الإنسان يختبر الله في لقاء شخصي، مش الإنسان اتحط علشان ينفذ النظام. فرق كبير بين الحاجتين واحنا عايشين الكنيسة بتاعتنا. أنا مش موجود من أجل الطقس، ولكن الطقس ده موجود من أجلي علشان اختبر المسيح شخصيا. عشان كده بعض الناس بيبصوا للكنيسة يعني الكنيسة دي متخلفة، موضة قديمة، يعني مش ما يصحش نعمل الحاجات دي. يكمل الأسقف كاليستوس واير فيقول: تبدو الكنيسة الأرثوذكسية في نظر كثيرين من أهل الغرب في القرن العشرين أنها كنيسة جديرة بالاعتبار بشكل ملحوظ، لأنها تمثل جو التراث القديم والتقاليد المحافظة. إن رسالة الأرثوذكس لإخوانهم الغربيين تبدو هكذا: نحن ماضيكم ورغم ذلك فإن الولاء للتقليد بالنسبة للأرثوذكس لا يعني بالدرجة الأولى قبول صيغ أو عادات قديمة من أجيال ماضية، بل بالأحرى قبول الجديد الدائم الجد والاختبار الشخصي والمباشر الروح القدس الحاضر هنا والآن. عشان كده التقليد بتاعنا حي، ما هواش حاجة ميتة، احنا اللي بنخليه ميت، بنخليه اعمى. في صفحة 106 الباراجراف القبل الاخير ليه الكنيسة مثلا حطت نظام ان احنا واحنا بنصلي بنصلي كلنا مع بعض بصوت عالي مع بعض؟ يقول بهذه الطريقة يكون قد تم إيضاح أن في المعمودية يستودع الإيمان لكل واحد منا بشكل شخصي. في المعمودية كل واحد منا بياخد الإيمان بشكل شخصي، وبتلاوته بصوت عالي نعبر عن مسؤوليتنا الشخصية للمخلص. لما بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد بصوت عالي، ان دي مسؤوليتي الشخصيه ان انا اعيش الكلام ده، ان نحافظ على الايمان وندعمه وننشره وندافع عنه، وان كان هناك ضروره فعلى حساب حياتنا ان احنا هنشهد حتى الدم لهذا الايمان، وده اللي عمله الشهداء. الباب لقاء شخصي بيني وبين ربنا. بيقول في المقدمة مشبعة هي حلاوة الأفكار الروحانية، تماما كما أن الأرض التي لا تروى لا تستطيع أن تنتج قمحا حتى لو كانت تحمل في باطنها آلاف من البذور، لكن محتاجة للمية عشان البذور دي تنبت. اللي يحب يخرج يتفضل، بس مش عايز زن. لا تستطيع أن تنتج قمحا حتى لو كانت تحمل في باطنها آلاف من البذور. كذلك أيضا النفس لا تستطيع أن تظهر أيا من الثمار الروحية ما لم تستنر بالكتاب المقدس. بيحكي قصة موقف كده، واحدة امرأة جوزها مات وبعدين لقت نفسها قاعدة في وسط الناس عمالين يصوتوا ويلطموا، وفجأة فتح الباب ودخل يسوع وسأل أحد السيدات لماذا تبكين؟ فقالت له أنا أبكي يا سيد لأن زوجي مات عندما كنت في سن صغيرة، ومن وقتها وأنا ضائعة بدونه، أردت أن أخدمك يا سيدي لكنني كنت وحيدة جدا كل هذه السنوات ومحبطة جدا لفعل أي شيء. فسألها المسيح أنت ما سمعتيش كلامي؟ ما سمعتيش الرسالة اللي أنا بعتها لك؟ قالت له أي رسالة أنت بعتها لي؟ فقال الرب نعم كتبت لك رسالة وقلت لك لا تقلقي، ووعدتك إن آمنتي بي لن أتركك بلا عذاء. فبصت المرأة كده متعجبة وقالت ما حوصليش حاجة. بعدين طلع أن وصل لها حاجة بس هي ما خدتش بالها. الكاهن قرأ من هذه الرسالة في جنازة زوجي، ولكني لم أعلم أنها رسالة شخصية منك إلي. سمعت، كانت بتسمع إنجيل بيتقري لكن ما كانتش منتبهة لكلام الإنجيل، فعشان كده عاشت طول عمرها حزينة بينما المسيح كان بعد لها كلمة تعزية، لكن هي ما انتبهتش ليه. واحد تاني في فرنسا متهكم أمام المذبح: نحن سوف لنفوز أبدا بمعنى الكامل للصليب والقيامة ما لم ندرك أن يسوع فعل كل هذا من أجلنا، من أجل كل واحد منا شخصيا. حدث مرة في يوم الجمعة العظيمة أن ثلاثة متهكمين من الناس اللي بيتريقوا يعني على المتدينين غير مؤمنين بالمسيح، أثناء سيرهم في شوارع باريس شاهدوا صفا طويلا من الناس ينتظرون أمام الكنيسة من أجل سر الاعتراف، فبدأوا يسخرون من الجمع. دول واقفين يعملوا إيه؟ وظنوا أن كله مذاح، وتحدوا بعضهم البعض على أن يقف أحد منهم في الصف ويدخل ليقول هذا الكلام للكاهن. أحدهم قبل التحدي، وعندما دخل كرسي الاعتراف قال للكاهن: كنا نتمشى في الخارج ورأينا هذا الصف من الناس المنتظر للاعتراف، ونحن نظن أن هذا كله مسرحية هذلية اللي انتوا بتعملوه، وأنا قبلت التحدي لكي أدخل وأقول لك كده، يعني عشان يغيظ الكاهن، يعني أن أنتوا بتخرجوا وناس متخلفين ومفيش حاجة اسمها اعتراف والكلام ده، يعني عشان يغيظ الكاهن أكتر، يعني بيتحداه. أجاب الكاهن: ليكن ماشي، لكن أريدك أن تفعل شيئا واحدا. إذا كنت فعلا قبلت التحدي أنك تخش وتقول لي الكلمتين دول فكمل التحدي بقى، لكني أريدك أن تفعل شيئا واحدا قبل أن تمضي. ادخل إلى الكنيسة وسر إلى المذبح الرئيسي وانظر إلى جسد المسيح الممدد على الصليب وقل له: أنت مت من أجلي أيها المسيح، وأنا لا أبالي مطلقا بهذا، ما يهمنيش اللي أنت عملته من أجلي. أريدك أن تقول هذا 3 مرات، وعندئذ تستطيع الانصراف وتروح تقول لهم انك سبت الرهان. تقدم الساخر نحو المذبح ونظر لجسد المسيح وبصعوبة بالغة قال: انت مت من اجلي، وما قدرش يكمل يقول: وانا لم ولا ابالي، ما يهمنيش باللي انت عملته. وبسرعة ابتعد. الكاهن جري وراه ونادى عليه: لا، بل عليك ان تفعل هذا مرتين اخرتين. انت وعد. بتردد رجع ونظر إلى المسيح ولم يستطع أن يخرج الكلمات، وأخيرا فعل: أنت مت من أجل يسوع وأنا، وسكت وبسرعة جري للخلف. أوقفه الكاهن قائلا: أنت وعدت مرة أخرى. يتردد أكثر، صعد إلى الصليب مرة أخرى، حدق فيه لوقت طويل في وجع، ورجع للكاهن وقال له: أيها الآب، أنا مستعد أن أعترف بخطاياي. من يستطيع أن ينظر إلى المسيح المصلوب ولا يقول: يا الله ارحمني أنا الخاطئ، إن الموقف الشخصي من الصليب هو الذي يجعله حقيقيا. عشان كده تقرأ في الكتاب المقدس صيغة المفرد دي كتير: مات من أجلي، أحبني وبذل نفسه لأجلي، ثم يقول: ربي وإلهي. العلاقة الشخصية من خلال كلمة ربنا أنك تاخد كل كلمة في الإنجيل وتعتبرها ليك شخصيا. صفحة 112 باراجراف الثاني: العلاقة الشخصية مع الله هي جوهر ديانتنا، ونحن نعلم أن العلاقة تعتمد على الاتصال. أي علاقة بين اثنين لازم يبقى بينهم اتصال، فنحن لا نستطيع أن نعرف الناس معرفة حميمة بمجرد تواجدنا في حضرتهم، لكن العلاقة تتطلب محادثة لكل ما نتشارك الأفكار والشخصيات. فالمسيحيون معنيون بإجراء محادثة مستمرة مع الله، فنحن نخاطبه بلغة الصلاة وهو يخاطبنا بلغة الكتاب المقدس. باراجراف اللي بعديه: ان الديانات غير المسيحية لديها لمحات عن الله، لكن لم تنظر الله في وجه شخص يسوع الذي كل ملء اللاهوت حال فيه جسديا. ده اللي بيقدمه لنا كلمة ربنا. تقدر تشوف نفسك في كل آية من آيات الكتاب المقدس. ممكن تشوف الرجل الأعمى الملتمس النور ويكون أنت. ممكن الفريسيين المتحزلقين تكون أنت برضك. قديس يوفان الناسك يكتب: أنت معك الكتاب المقدس، إذا اقرأه وفكر مليا فيما يقول وطبق الكلمات على نفسك. فتطبيق المحتوى على النفس هو قصد ثمرة القراءة. إن قرأت بدون تطبيق فما هي فائدة القراءة؟ لن تحصل على شيء حسن منها، بل من الممكن أن تنتج ضررا. فالنظريات سوف تتزاحم في العقل مؤدية بك إلى نقد الآخرين بدلا من تحسين حياتك الخاصة. يعني لو أنت تقرأ الإنجيل وما بتنفذش اللي الإنجيل بيقوله، المعلومات اللي خدتها من الإنجيل هتخليك تدين غيرك، لكن مش هتخليك تحسن نفسك، ودي أخطر حاجة في الخدام. إن الخادم اللي ما بيطبقش كلمة ربنا في حياته تخليه يدين المخدومين من غير ما يغير هو نفسه، فيبقى الكتاب المقدس ده لهلاكه مش لخلاصه.
آخر باراجراف بيتكلم عن إزاي الواحد يستفيد من قراءة الكتاب المقدس، هل هي مجرد قراءة ولا في تفاعل، في تفاعل شخصي بينك وبين ربنا من خلال قرايتك؟ نقرأ آخر باراجراف. قديس يوفان الناسك يكتب: أنت معك الكتاب المقدس، إذن اقرأه وفكر مليا فيما يقول وطبق الكلمات على نفسك. فتطبيق المحتوى على النفس هو قصده وقصد ثمرة القراءة. إن قرأت بدون تطبيق فما هي فائدة القراءة لك؟ لن تحصل على شيء حسن منها، بل من الممكن أن تنتج ضررا. فالنظريات سوف تتزاحم في العقل مؤدية بك إلى نقد الآخرين بدلا من تحسين حياتك الخاصة. نقرأ جزء من إنجيل معلمنا متى، الإصحاح 12، بيقول إيه من أول آية 33: اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضيا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. والمجد لله دائما. احنا هنكمل بيت الإصحاح شوية. هو بيشرح الموضوع ده على مستوى الوعاظ والكهنة. فالباراجراف اللي بعد كده بيقول كاهن بيعاني، يعني بيقول: بعد التأملات الشخصية يقول كده أنا ككاهن كل ما أجي أقرأ حاجة بقرأها عشان أعلمها للناس وبنسى إن قراية الكتاب المقدس ليا أنا قبل ما تبقى للتعليم، هي لتعليمي أنا الأول وبعد كده هقدر بسهولة جدا أن أنا أوعظ الناس لو أنا عشت اللي أنا قريته. أنا ككاهن وجب علي دائما أن أقاوم ما أدعوه مخاطرة مهنية، يعني مخاطرة مهنية المهنة بتاعته فيها خطورة شوية، فيها خطورة على حياته هو، على حياة أي مبشر أو كاهن أو واعظ. ففي قراءاتي اليومية للكتاب المقدس أنا مجرب دائما بأن أطبق على الآخرين الإلهامات التي يعطيني إياها الروح القدس، بدلا من أن أقول الرب يتكلم معي من خلال هذه الآية القوية وأحتاج أن أنفذها في حياتي وهي مقصودة لتغييري، أطبقها على الآخرين بدلا من تطبيقها على نفسي، وأنوي أن أستخدمها في وعظي وتعليمي. لكن كلمة الله شخصية هي مقصودة لي أولا، وإن صارت جزءا من كياني فسوف لا أحتاج حتى أن أعظ بها بالكلام، بل هي ستضيء من خلال حياتي كما قال الرب يسوع أنتم نور العالم. عارفين كتاب بتاع انطلاق الروح بتاع سيدنا البابا من أوائل الكتب، فيها كده باب بيقول ايه، باب من الأبواب اهرب من حب التعليم. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما قديس يعقوب الرسول بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ ايه دينونة أعظم. كل ما أنا عمال أوعظ غيري بحاجة أنا ما بعملهاش كل ما أخذ دينونة أكتر. صحيح أنا ممكن أنا يعني ما أكونش كامل، مفيش إنسان كامل يعني، لكن هل أنا بأسعى فعلا للأفضل؟ محتاجين فعلا ان احنا قبل ما تقول لغيرك انت غلطان حاسب نفسك الاول، قبل ما تقول لغيرك استفيد من الكتاب المقدس حاول ان انت تستفيد. زي ما قلت لكم قبل كده القديسين ربنا ما اظهرهمش للعالم كقديسين الا بعد ما هم اتمالوا فعلا، فبقى سهل قوي ان هو يفيد، سهل جدا ان هو يفيد من غير تكلف. ربنا يسوع المسيح بيقول كده زي ما قرينا، كيف تقدرون ان تتكلموا، كيف هو بيستعجب يعني ربنا بيستعجب، كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار، فانه من فضلة القلب يتكلم الفم. لكن الإنسان بطبيعته بيحاول يتجمل ويظهر غير ما يبطن. عايز أنط شوية الكلام، لكن الباراجراف اللي هو في آخر صفحة 113 يقول إيه، ماذا يقول الناس إني أنا، ماذا يقول الناس إني أنا. الموقف اللي كان فيه السيد المسيح بيسأل التلاميذ بيقول لهم ماذا يقول الناس إني أنا، فقالوا له ناس بيقولوا إن أنت يوحنا أو واحد من الأنبياء، فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا. هي دي على فكرة هدف المؤتمر ده النهاردة، أنت من تقول عن المسيح. بطرس تبرع ورد بلسان التلاميذ وقال ايه؟ انت هو المسيح ابن الله الحي. انا عايز بقى انت اعتقادك الشخصي ايه؟ هتقول انا بقول مع بطرس انت هو المسيح ابن الله الحي، هل انت عايش الجملة اللي انت دي اللي انت بتقولها زي بطرس؟ ولا عشان عجبتك الجملة اللي هو قالها فيش مانع ان انا اقول زيه؟ بيقول كده في أول الباراجراف على هذا السؤال الشخصي جدا يتعلق خلاصنا الأبدي، ليس ما يعتقد باسيليوس الكبير في المسيح أو ما يعتقد يوحنا ذهبي الفم في المسيح، لكن ما أعتقده أنا فيه، من هو لي؟ هل هو ربي؟ هل هو إلهي؟ هل هو اللي بيديني الطلبات اللي أنا عايزها؟ هل هو جهاز تنفيذي لرغباتي؟ من هو المسيح بالنسبة لك؟ محتاجين يعني كل واحد يقف كده وقفة مع نفسه شوية. هل المسيح واضح في حياتك؟ واضح يعني ايه؟ المسيح بيحكم تصرفاتي وأقوالي وأفكاري في بارير كده، في حاجة بتحمي تصرفاتي من انها تنحرف. هي ايه؟ حبي للمسيح، في صبغة كده لمعاملاتي او طريقة كلامي، زي ما قالوا البطرس لغتك تظهرك. هو تطبع بالمسيح، هو عاش مع المسيح فترة فابتدت طريقة كلامه تختلف. وهي دي اللي تيجي من العلاقة الشخصية، يعني إن واحد عايش مع واحد فترة فابتدى ياخد منه يشرب منه طرق في الحديث يعني أو طرق في المعاملة. أو فعايزين نوصل للعلاقة دي مع ربنا. بيقول إنجيلي، لما بولس الرسول بيتكلم عن الإنجيل ما بيقولش هو إنجيل الله أو إنجيل المسيح، بيقول إنجيلي، يقولك أحبني وأسلم نفسه لأجلي. في نص الباراجراف كده، في إيمان كثير من الناس الله ممكن أن يكون أشياء كثيرة، بالنسبة للبعض ممكن أن يكون بعيدا كل البعد كمدارات زحل. يعني إله عايش في السماء بعيد ومش داريان بينا، مش عارف إيه اللي بيجرالنا يعني. وللبعض هو مجرد الشخص الذي صنع الكواكب والنجوم، لكنه للبعض الآخر هو مثل ينبوع داخلي أو بئر في نفس المؤمن، كما قال يسوع للمرأة السامرية: الماء الذي أعطيك يصير فيك ينبوع ماء ينبع لحياة أبدية. هذا هو الله الذي نحتاج أن نعرفه شخصيا، فهو ليس مجرد نظرية لشرح الكون، إله تجريدي بعيد جدا لا شخصي، لكن الإله الذي هو ينبوع داخلي وحضور داخلي حقيقي كالخبز منعش كالماء الذي يساندنا ويحافظ علينا في ظلمة الأيام. هو يرجع تاني يتكلم برضو عن أنه في شبع باخده من قرايتي في الكتاب المقدس. يوحنا ذهبي الفم بيقول القراءة في الكتاب المقدس هي افتتاح السماء. افتتاح السماء يعني في باب كان مقفول وربنا هيبتدي بقى يتكلم، فيفتح القوة دي يبتدي يتكلم. كل ما تيجي تفتح كتاب مقدس اعرف ان ربنا بيتكلم. فزي ما اتقال في اعمال الرسل كده، يقول لك فاعطوا سكوتا احرى. لان في شخص مهم بيتكلم. هل انت فعلا تفتح كتاب مقدس بتعطي هذه المهابة للكلمات؟ وبتحط نفسك في جوه الايات، يعني حاول تدور لك على مكان وسط الايات. دور لنفسك على مكان وسط الآيات زي ما قلنا قبل كده في يوحنا 17، اعتبرها خطاب ليك انت شخصيا وحط اسمك. برضو كده بيقول في كورنثوس الاولى 13 يقولك المحبة تتأنى وترفق، قول ديفيد يتأنى ويرفق مثلا، محبة لا تحسد، ديفيد لا يحسد. حاول تدور لك على مكان وسط الآيات، من زي ما قلنا هو الكتاب المقدس هو رسالة الله الشخصية لكل واحد فينا، زي بيحكي راجل في آخر الصفحة، أتذكر قصة لرجل صيني اسمه لو عندما سمع المبشرين يقرؤون من متى 28، تقول المفروض ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، فأروها له بطريقة تانية، أروها أنا معك يا لو كل الأيام إلى انقضاء الدهر، فرح جدا لأنه هو حس أن ربنا معاه، هو شخصيا هو ربنا مع كل الناس لكن معاك أنت شخصيا إلى انقضاء الدهر، مهما حصل لي، مهما بعدت، مهما سقطت، هو لازال معايا إلى انقضاء الدهر. أنا ممكن أكون مش حاسس بوجوده بس هو معايا لأن هو قال كده. فهل أنت بتصدق كلام ربنا ولا لا؟ الغريبة كان واحد بيقارن بين المراية وبين ربنا، فين إيواك الشبه؟ أنا قصدي على مراية معينة. أنهي مراية؟ مراية العربية. أنت لما تيجي تحود يمين أو شمال بتبص في المراية، بتبص في المراية ولقيت واحد على يمينك أو كده، مش هتقدر تخش يمين، فأنت بتصدق المراية. ولا ممكن في وقت ما تكذبها وتقول لا المراية دي أنا مش مصدق اللي أنا شايفه. فتخيلوا إحنا ممكن نصدق جماد وما نصدقش ربنا. فلازم نثق إن كلام ربنا حي وفعال ودليل قوي على وجوده، فلازم نختبر كلمة ربنا. كان ممكن الكتاب ده ما يكونش موجود خالص، وليه ربنا أبقاه لغاية دلوقتي وناس كتير على فكرة استفادوا من الكتاب المقدس ومن آيات بسيطة جدا فيه. مش لازم أبقى عارف كل حاجة في الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة عشان أنال الملكوت. ناس كتير بيستصعبوا دراسة الكتاب، لكن يعني حاول ان انت تختبر ايات بسيطة تعتبرها رسالة شخصية من ربنا، مش تعتبرها مجازا لان هي فعلا كده. في الصفحة بتاعت 115 يقول لماذا لم يحاول الكتاب المقدس أن يبرهن على وجود الله؟ لأن هو يعتبر أن دي فاكت، حقيقة غير قابلة للنقاش. لا نجد في أي سفر من الكتاب المقدس أن الكتاب حاولوا أن يبرهنوا على وجود الله، لأن الله كان لهم شخصا حقيقيا، وأي محاولة لبرهان وجوده لكانت تعد مثل محاولة برهان حقيقة وجود أم لأي شخص. هم عرفوا الله بالاختبار وشعروا بحضوره في حياتهم كل يوم، لم يشعروا بأي احتياج لإثبات وجود ما هو واضح ومعروف. دي واضحة مثلا في واحد زي أبينا إبراهيم، ما شكش لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك وقدمه لي محرقا، يا ترى ده صوت ربنا ولا في واحد بيضحك عليا ولا ده مش ربنا؟ كان ممكن لو اي واحد منا مثلا مكانه ممكن كان يكفر بربنا ده، لكن هو ما شكش لحظة، لان علاقته بربنا طول السنين ادت له ذخيرة كده انه مش ممكن ربنا يضحك عليا. هو قال لي انا هدي لك نسل باسحاق، فمهما طلب مش هشك ان ده يهد وعوده ابدا. اقرأ متوقعا. هو هنا بيتكلم على ان ممكن تقرأ في دقيقتين وتخلص الواجب اللي عليك وكأنك لم تقرأ، لكن في الكنيسة يعلمنا طقس الكنيسة ان احنا نعطي سكوت احرى لكتاب مقدس. ده في تمهيد طويل قوي عشان قراية الكتاب المقدس، عشان قراية الانجيل بالذات. تلاقي في حاجة اسمها أشية الانجيل، أشية بحالها. تلاقي الكاهن واقف قصاد الهيكل ومسك الشورية ويقول طوبى ان سيدنا المسيح كلم التلاميذ وقال لهم ان انبياء وابرار الكثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. بعدين يجي الشماس يقول استصيتي متافوفو سيئو اكوسو منتو يعني ايه الكلام ده؟ يعني استصيتي متافوفو سيئو، قفوا بخوف امام الله وايه وانصتوا اكوسو منتو اجيو ايفانجيليو، صتوا لسماع الانجيل. الانصات غير السماعة، الانصات بتعطي اهتمام للمتكلم مش بس للكلام، كأن ربنا نفسه هو اللي بيتكلم. بعد كده يقول القوة السرائرية. الكتاب المقدس ليس مجرد كتاب آخر، هو سر مقدس، هو رسالة حب شخصي لك من الله، يحتوي على طلب ارتباط يسوع العريس وأنت العروس. هو يتمنى أن يدخل إلى أقصى حدود العلاقة الحميمية معك، علاقة حب. هو يبعث لك برسالة فيها عرض للارتباط engagement. عايز يعني الأول يخطب النفس البشرية، بعد كده يدخل في ارتباط حقيقي اللي بيتم في التناول. التناول هو اتمام سر زيجة بين النفس البشرية وبين ربنا، اتحاد. هل ستقول نعم أم لا لخالقك لمخلصك لعريسك لإلهك؟ إن نصيبك الأبدي سيعتمد على هذا الجواب الشخصي. الصفحة اللي بعدها تطبيق شخصي في نص الصفحة كده. الأسقف كاليستوس وير يكتب عن تطبيق كلمة الله شخصيا في حياتنا، فيقول بالنسبة للقديس مرقس الراهب القرن الخامس والسادس، الإنسان المتضع في أفكاره ومرتبط بالعمل الروحي يطبق كل شيء على نفسه وليس على جاره عندما يقرأ كتاب مقدس. يعني في اتنين قاعدين مثلا، واحد يسمع الكلمة فيقول لزميله سامع الكلام ده ليك، لا طبقه انت على نفسك الاول، ما تبصيش الكورة. لكن ماذا تعني هذه الكلمات لي؟ كما أكد القديس تيخون المسيح نفسه يتكلم معك، فالكتاب المقدس هو محادثة مباشرة وشخصية بين المخلص وبيني، المسيح يخاطبني وقلبي يستجيب. هكذا ونحن نقرأ كلمة الله نحتاج أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة الشخصية جدا. ما الذي يقوله الكتاب؟ ما الذي يقوله الكتاب لي؟ كيف تقارن حياتي مع كلمات الكتاب؟ وما هي الخطوات المحددة التي سوف أتخذها لكي ما تتفق حياتي مع كلمات الكتاب؟ هل احنا فعلا يعني فعلا الأسئلة دي تخليني أستفيد من كل آية بقراها؟ يعني ناخد مثال، ناخد آية ونشوف احنا نعمل الخطوات دي ولا لا. زي آية اللي احنا قريناها، أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. كل كلمة إيه؟ بطالة. ده اللي بيقوله الكتاب ليا، لكن هل أنا ده اللي بيقوله الكتاب لكن بيقوله ليا أنا بقى؟ أحس أن في كلمات بطالة أنا بقولها فعلا هي كذا وكذا وكذا، ومحتاج أن أنا أبطلها. وهل الوصية دي قابلة للتنفيذ أم ممكن أبطلها؟ ليه؟ لأن تكملة الآية بتقول كده، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. إذا كنت أنا عايز فعلا أرث الملكوت يبقى لازم أتخلص من هذه الكلمات، لأن الكلمات دي ممكن أنها تفقدني أبديتي. بتفاعل مع آية آية، اديها وقتها، اديها وقتها، بلاش نستعجل في قراية الكتاب، وملاش يعني نهتم بالكمية قوية. الكتاب المقدس كله نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. كل الكتاب. لكن احنا عشان معرفتنا قاصرة شوية فبنقول لك ايه، اقرأ الإصحاح كله وطلع منه الآية اللي هي تمسك. انت ممكن تستفيد من كل حاجة، كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، لكن في حدود معرفتنا على قد ما ربنا بيكشف لينا بتلاقي في آية بتمسك انت، ربنا حرك قلبك تجاه آية معينة. فزي ما قلت لكم أبا أنطونيوس كان الشماس أرى حاجات كتير، لكن وحس ان الآية دي بتمسه هو. ممكن الآية دي ما تمسش واحد تاني قاعد جنبك، آية تانية هي اللي تمسه. رسالة الله شخصية ومتفردة لكل واحد، لكل واحد مختلف عن التاني. ممكن نقرأ الإصحاح اللي احنا قرناه ده قبل كده ومفيش حاجة تأثر فيه غير جملة واحدة تشدك، يا أولاد الأفاعي. الله ده ربنا بيشتم ولا ايه؟ وينسى كل حاجة ومركز في الآن. هي ليها تفسير مش هم؟
التعبان لما الولاد الصغيرين
بتوعه يجوا يتولدوا بينقروا الجدار بتاع بطن التعبان كبير، فيموت الكبير ويفضل الصغير. فهم دول باستمرار، يعني عايز يقول، كان بيقول لليهود كده ان انتوا استمراركم بيجي نتيجة ان انتوا بتقتلوا الانبياء اللي كانوا قبل كده، لكن اللي انتوا عملتوه في اللي قبليكوا هيتعمل فيكوا. يعني التعبان الصغير اللي طلع ده قتل التعبان الكبير، بس هو لما يجي يخلف الصغير بتاعه هيموته. فمن أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ يعني أنت عملت كده، افتكرت أن أنت خدت فرصة للحياة، لكن في واقع الأمر أنت ما خدتش حاجة، لأن اللي أنت عملته في غيرك هيتعمل فيك. بتبلعه تاني
كتاب مقدس غني جدا. ممكن آية أنا تأثرت بها النهاردة لأن فكرت فيها بطريقة معينة، لو جيت قريتها بعد كده ممكن ألاقي فيها تفسير جديد. في واحد يقعد يقرأ مثلا إيه، إبراهيم ولد أسحاق وأسحاق ولد يعقوب، يقرأها 20 مرة عايز يطلع منها إيه، تأملات روحية. زي ما قلت لكم حتى أولاد الأفاعي هو فيه تأمل يعني. لكن إحنا لازم فعلا نبقى فاتحين الكتاب وإحنا عايزين نستفيد، مش بنفتح كتاب عشان النهاردة لازم أقرأ كتاب مقدس.
بصراحة كده كم واحد مثلا حضر شرح خيمة الاجتماع وملابس رئيس الكهنة كم مرة؟ طب كم واحد فيكو كان قرى الكلام ده قبل كده وعد عليه؟ فرقت معاكو لما سمعته ليه؟ فهمت؟ يبقى انت محتاج انك تفهم، مفيش حاجة اسمها انها اتكتبت كده اعتباطا، كل حاجة ربنا يقصد بها حاجة، فلازم حد يعلمك. بس
هو فعلا الكتاب المقدس بيقول كل الكتاب، كل دي ما فيهاش استثناءات. طبع كلمة الله بطبع شخصي، صفحة 117. عندما نقرأ الإنجيل يجب علينا أن نشخص كلماته بوضع اسمنا في كل وعد لنأخذ كمثال، لأنه هكذا أحب الله فلان، حط اسمك، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا أهلك أنا فلان الذي أؤمن به، بل تكون لي حياة أبدية. يعني حتى الآيات اللي هي مكتوبة بصيغة الجمع مش مقصود بيها إن أنا أعمل لها يعني أحللها يعني أخففها، لكن مقصود بها أنها لكل واحد. وعود إنجيلية أخرى هي في الأساس شخصية وتحتاج منا المطالبة بها، إليكم البعض منها، لا تخف يا فلان لأني معك، لا ترتعب لأني إلهك. ممكن نقرأ الصلوات دي مع بعض. لا تخف يا فلان لأني معك، لا ترتعب لأني إلهك، سأقويك سأساعدك، سأرفعك بيمين بري، طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني، تقدموا إليه واستنيروا، فيملأ إلهي كل احتياجاتكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. وهنا بيعلق على حكاية إلهي دي، فيملأ إلهي كل احتياجكم. كان ممكن يملأ الله كل احتياجكم، لكن يملأ إلهي، إلهي اللي هو ليه علاقة بيه، هو اللي هيملأ احتياجاتكم. تعطي يعني معنى اختباري، يعني واحد يقول أنا موصي عليكم يعني ربنا خافوش، يعني أولادي الصغار. كتب القديس نيقوديموس الذي من الجبل المقدس جبل آسوس، الرب في يوحنا 13 لا يدعو رسله أولادا بل بأسلوب لطيف عائلي يدعوهم تكنيا، أي أولاد الصغار. هي في اليوناني كده تكنيا، مش أولادي بس. في حاجات في العربي مش واضحة قوي الترجمة، تبان يا إما في الإنجليزي أو في اليوناني طبعا الأصلي. فالكلمة تكنية في اللغة اليونانية هي كلمة دافئة وشخصية، وهي تترجم أعزائي أولادي الصغار. إن كان يسوع قد خطب رسله بهذه الكلمة الجميلة، ألا يخاطبنا نحن رسله المعاصرين أيضا بنفس الأسلوب؟ ميراث محفوظ من أجلك. القديس بطرس يكتب عن ميراث لا يضمحل محجوز في السماء خاصة من أجلك. فبيقول في بطرس الأولى: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. فهل نندهش عندما نرى باسيليوس الكبير يحثنا قائلا: اقرأ الكتاب المقدس لمنفعتك الشخصية، لأنك ستجد هناك الدواء اللازم لكل مرض من أمراضك.